بسم الله الرحمن الرحيم.
من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى حسن الفهم وحسن القصد. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك أن تجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك حسن الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى نتكلم حول شرح كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وما زلنا في قوله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. قبل أن نبدأ في سياق الكلام، نقول إن هذا الدرس غاية في الأهمية، لأننا نتكلم عن قضية غاية في الخطورة، ألا وهي قضية التوحيد التي هي أصل دين الإسلام، ويعالج قضية الشرك ذات الذنب العظيم الذي من أتى به لم ينجو لا من العذاب ولا من الخوف في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك ظاهره وخفيه. وسنعرف في هذا الباب كيف أن بعض مسائل الشرك قد تطفى على أفاضل الناس وأفاضلهم، فكيف بمن هو دونهم؟ لأن كثير من الناس للأسف يستنين بهذا الباب، ويقول: أنا أعرف التوحيد، أنا أعرف قضايا الشرك. وإذا وجدته عند المحكات وعند الواقع العملي تجده يزيد كثيرا. لماذا؟ لغلبة الجهل وقلة العلم وخشوع العلماء الجاهلين الذين يزينون الباطل للناس بصورة الحق. فالباب الذي معنا باب متكرر، وقد ضربت عليه مثالا في الأسبوع الماضي ما حصل في مصر منذ أشهر بهذه الشجرة. الباب يتكلم عن قضية غاية الخطورة، ألا وهي طلب البركة من غير الله، أو التعلق بأي شيء يظن الظان أو المتعلق أنه يأتي إليه ببركة. قلنا أن هذا من الشرك، وقلنا أن من اعتقد أن شيئا بذاته يأتيه بالبركة فهذا شرك أكبر. ما اعتقد أنا أكمل هذا الكلام، أن هذا كلام مهم. من اعتقد أن شيئا بذاته بنفسه يأتيه ببركة في نفسه، في أولاده، في صحته، في كذا وكذا، أن هذا الشيء بنفسه يفعل ذلك فهذا شرك أكبر. ومن تعلق بشيء ظن أنه من أسباب جلب البركة ولم يقم على ذلك دليل فهذا من الشرك الأصغر. وضربنا على ذلك مثالا، قلنا: الماء على سبيل المثال، لو أن رجلا باع للناس ماء فقال: هذا الماء نبع بجوار قبر فلان، أو بجوار كنيسة فلان، أو في المكان الفلاني لطور سيناء مثلا، وقال أن هذا الماء يشفي من الأدواء ويأتي بالإنجاب ويأتي بالجذب، وأن الله تعالى يعني جعله سبب. قلنا: من اعتقد أن هذا الماء بنفسه يأتي بهذه الأشياء هذا شرك أكبر. من اعتقد أن هذا الماء بنفسه الذي لم يقم عليه دليل أنه سبب وأن الله هو الذي يبارك هذا شرك أكبر، بخلاف من شرب ماء زمزم. الحديث الحسن الذي حسنه العلم: ماء زمزم لما شرب له. طيب، هذا جاء فيه نقص، واحد أخذ ماء زمزم وشرب، هو يعتقد أن الذي يأتي بالرزق ويأتي بالإنجاب ويأتي بكذا هو الله، وأن هذا الماء جعله الله السبب فأخذه وقال: اللهم أعطني كذا، اللهم هب لي كذا، وشرب. هذا الماء فيه بركة ولا فيه بركة؟ فيه بركة. ما الذي دل على ذلك؟ دل على ذلك النقص الدليل. إذن هذا السبب مشروع، لأن الدليل قام على ذلك بخلاف غيره الذي لم يقم عليه دليل. الشيخ يقول: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الآيات تكلمنا عن هذه الآية، وقلنا أن كفار قريش أو الكفار عموما كفار العرب كان لكل قبيلة منهم أو لكل وزع منهم صنم. هذا الصنم له قصة، منهم من اتخذ اللات، ومنهم من اتخذ العزة، ومنهم من كان له منات، وغير ذلك من هذه الأصنام المحدثة الباطلة الطواغيت، وكانوا يعتقدون فيها أنها تدفع وتأتي بالخير وغير ذلك. جاء الإسلام بهدم الأوثان واجتثاث وصورها من قلوب الناس ومن واقع الناس. أقول وأكرر، جاء الإسلام باجتثاث أصول الشرك، أصول الوثنية، أصول الجاهلية من قلوب الناس ومن واقع الناس. وحصل هذا في العهد المكي، ثم لما أصبح للمسلمين دولة وشوكة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الواحدة تلو الآخر ليهدم هذه الطواغيت التي قال ما صرفت الناس وصدتهم عن توحيد الله عز وجل. معنا الليلة حديث غاية في الأهمية وغاية في الخطورة، وأنا أقول غاية الخطورة لأن هذا الحديث استغله بعض من لا يحسن الفهم عن الله ورسوله. قلت في أول الدرس: اللهم إنا نسألك حسن الفهم عنك وعن رسولك، فإن أصل كل شر وأصل كل بدعة، فإن أصل كل بدعة سوء الفهم عن الله ورسوله. إن الواحد يفهم الآية خطأ أو يفهم النص خطأ ثم يعمل بهذا الفهم خاطئ، وهذا الفهم الخاطئ إنما يأتي للجهل وعدم الرجوع إلى أهل العلم الأثبات. لعلكم تعلمون أن بعضا من الناس شربوا الخمر استدلالا بآية من كتاب الله. بعض الناس أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه شربوا الخمر مستدلين بذلك على ذلك بآية من كتاب الله. يشرب الخمر بآية، يشرب الخمر بالقرآن. تخيل كيف ذلك؟ نسوا الآيات الصريحة في التحريم وجاءوا إلى قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. ليس علينا ذنب فيما طعمنا فيما شربنا طالما أننا أتقياء ونعمل الصالحات. شيء الخمر بآية، هذه شبهة، هذه شبهة. وكشف الشبهة إنما يكون عند أهل العلم. الهزل بمعنى تعلق به قوم يقولون فيه بعدم العذر بالجبر. في بعض الناس وجدوا على الساحة الإسلامية لا يعذرون الناس بجدية. شوف أي واحد وقع في شرك، وقع في كفر، وقع في قضية كفرية يطلق عليه حكم الكفر العين، يقول لك لا عذر بالجد، ويأخذ على ذلك ضعف الشبهات. والفرق بين الدليل والشبهة، الفرق بين الدليل والشبهة أن الدليل هو الذي يؤتى به في محل النزاع في موضعه، أما الشبهة هو أن تأتي بالنص في غير موضعه، تجيب النص في غير مكانه، اسمها يا إخوان شبهة. أما أن تأتي بالنص في مكانه بفصل الفهم هذا اسمه دليل. إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله إن أحيانا الله وأرضانا سنفرد الحديث كاملا كله إن شاء الله عن قضية العذر بالجبر، لأن هذه القضية شائكة ولبس على كثير من الشباب اليوم بعض الناس، فإن شاء الله نجليها بإذن الله إن قال الله في الجمعة القائمة. لكن نأخذ الحديث وفواجهه. الحديث يقول عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوضون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. الحديث رواه الترمذي وغيره وصححه. حديث يتكلم عن قصة آل وهي بعد فتح مكة بحوالي 15 يوما أسلم كثير من الناس ودخلوا في دين الله أفواجا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء إلى هوازن في الموقعة المعروفة المشهورة بحنين التي سطرها القرآن في قوله تبارك وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رطبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله آيات الآيات. قصة مشهورة جدا. في أثناء الطريق إلى حنين كان مع الصحابة الأوائل مجموعة ممن أسلم حديثا، عمره في الإسلام كان يوم 15 يوم، رجل ظل طيلة عمره على الشرك والكفر بل ويحارب على الكفر، ولما جاء الفتوى أسلم. عمره في الإسلام الآن أسبوعان فقط، ده اللي هو عمره في الإسلام. فمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إلى هذه الغزوة، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. كان من هؤلاء أبو بكر الليث، وأبو بكر الليث على ظاهر من أخذه العلم أسلم أيضا في عام فتح مكة، وفي بعض الروايات أن القائل هو أبو بكر الذي قال هذا الكلام، وفي بعض الروايات أن أبا واقد قال مع الذين قالوا، يعني هو واحد ممن قال هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول: ونحن حدثاء عهد بكفر. أبو واقد بيقدم العذر، يقول ليه الصحابة دول الذين تكلموا لهذا الكلام لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأنهم أسلموا قريبا، حديث عهد بكفر لم يمض على إسلامهم إلا وقت كثير، وليس وقت كثير. قال: وللمشركين سدرة، السدرة شجرة السدر معروفة كبيرة، يعني الكفار شجرة من شجر السدر عظيمة جدا. هذه السدرة ما حالها؟ قال: يعكفون عندها. العكوف كما سنعرف يعني يقيمون إطارة طويلة ويلقون بها أسلحتهم. كانوا يظنون ويعتقدون أن هذه الشجرة تجذب إليهم الخير، وجعلوا فيها معاريق، يعني كفار يعلق فيها السلاح، يقول السلاح لما تعلق فيها ساعتين ثلاثة يبقى خلاص، يبقى السلاح ملوش حل، يضرب بيمين ويسار فيقتل الناس. إذا هم اعتقدوا أن هذه الشجرة تجلب لهم خيرا، تجلب لهم بركة، تجلب لهم كذا، فعلقوا قلوبهم بها وعبدوها من دون الله عز وجل. الصحابة اللي هم أسلموا للتو كانوا يعلقون القصة أن هذه السدرة مشهورة، شجرة معروفة جدا هي للكفار. قال: يقال لها ذات أنواق، اسمها عند الناس مشهورة، يقول لك روح عند ذات أنواق، كنت جاي من عند ذات أنواق، قعدت عند ذات أنواق خمس ليالي، أقمت عندها أسبوعا، علم اسم علم على هذه الشجرة اسمها إيه؟ ذات أنواق. قال: فمررنا بسدرة، في بعض الروايات بسدرة عظيمة خضراء، الصحابة أصبروا مشوا فإذا بسدرة شجرة هذه الماضية عظيمة كالتي مرت، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا الكلام خرج من هؤلاء الصحابة حديث عهد بإيه؟ بكفر لم يسلموا إلا قريبا، ظنوا مع أنهم عرب أقحاح، وده موضع الشاهد. كلمة لا إله إلا الله كلمة عربية، والعربي يفهم يقينا ايه معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبودة بحق إلا رب العالمين، معناها لا تصرف ذرة من العبادة إلا لله عز وجل. أنا أسألك سؤال: العربي الذي كان يعيش بمكة حينئذ كان يدرك باللغة العربية معنى هذه الكلمة ولا ما كان يدرك؟ كان يدرك، لكن خفي عليهم هذه الصورة لأنهم حديث عهد بكفر لم يتعلموا كما تعلم الأوائل أن طلب البركة من غير الله شرك، وأن طلب النفع من هذه الشجرة شرك، لم يعرفوا ذلك، خفيت عليهم هذه المسألة، فظنوا أن هذا مما يجوز وأن هذا مما هو مباح، ثم لم يفعلوا ذلك، إنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فضل كبير، الصحابة في وجود نصلا ما كانوا يجرؤون أن يفعلوا شيئا إلا بعد أن يستأذنوا ويتعلموا ويتبنوا، هم قالوش عمل شجرة الرابع عمل خلاص، لا، ده الأول قالوا: يا رسول الله احنا عندنا ماذا اجعل لنا ذات أنواط، عايزين شجرة هذه الشجرة صبغة هذه الصبغة. قال فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. عند التعجب والاستنكار إنها السنة، إنها الطرق. قلتم والذي نفسي بيده يرسل صلى الله عليه وسلم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل أجاهم الله تعالى من علوهم وأخرجهم من العبودية والرق والذل، وما عبدوا النهر ولم يزل الماء بعد على رجلهم. شوف العجيب، يعني هم كانوا في أذل نقطة، خرجوا من الفراعين، نجاهم الله من فرعون وأهل فرعون، ولسه اللجوء المبتلى بالماء مروا على قوم لهم أصنام يعبدون عندها ويعبدونها. في بعض تفسير أن هذه الأصنام وهذه الأوثان كانت على شبه البقر، فقال هؤلاء الجهال: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، لسه للتو نجوا من العذاب. وثلاث والآيات العظيمة واضحة أن الله ربهم، أن الله ربهم لا شريك له، ومع ذلك طلبوا هذا الأمر الكفري. فنقول أن أراد أن يضرب لهم، قال: لا، أنتم الآن فعلتم كما فعل بنو إسرائيل. وكان الفرق كبير بين أن يقول الإنسان اجعل لي إلها وبين أن يقول اجعلني شجرة. قال كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. كان هذا يعني ملخص لهذا الحديث. ثم نأخذ الفوائد من الباب من الحديث للتفصيل. قال أبو واقد اللي هو راوي الحديث، الصحابي الذي روى الحديث كنيته أبو واقد، قال اسمه الحارث بن عوف. وأصدق الأسماء كما قال صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. أصدق الأسماء حارث وهمام. ليه؟ قال لأن حارث تدل على النشاط والقوة والفعل، فالإسلام يحب العبد الذي ينتج، وهمام تدل على أنه عنده همة ليس رجلا كسولا. كان صلى الله عليه وسلم يقول دائما وأبدا: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وده قلنا فائدة إن من أصدق الأسماء حارث وهمام، فإن الإسلام بني على أمرين: أن يكون لك همة وأن يكون لك علم. نحن نسميه باختصار كده الحماس مع الشخص. إذا كان الاثنين معا طبيعته وكل وجد أمر واحد أصبحت خاطر واحد تعالى حماس شاب متحمل جدا للدين ونعامة للدين وإلى ما غير ذلك، لكنه أهوج أهوج فيكسب ولا يصلح، وآخر عاجز كسول بارد ما عندوش إحساس لكن عنده فقر. يبقى ماذا صنع هذا؟ ماذا استفدنا منه؟ يرى المنكرات تعد ويرى الشركيات تعد والمخالفات تعد ولا يتحرك، ذا ما الذي يحركه؟ محتاجين الاثنين. لابد للإنسان من علم يبصره ويهديه، ومن همة تعلي قدره وتنميه. لازم الاثنين دول، همة مع علم، حينئذ تستطيع. قال وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قال الترمذي، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وأبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنكر وأبي حاتم والطبراني ونحوه، يعني الحديث ورد في أسبق الموضع. قال عن أبي واقد قد تقدم اسمه، ذكر اسمه، ذكر اسمه في طريق الترمذي، هو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. كما قلت في بعض الكتب أنه بدري، لكن لا يقصد هذا. أبو واقد ليس من أهل بدر، إنما هو ممن أسلم عام الفتح مع مزدلة الفتح، هم عرفوا بالطلقاء. قال قوله: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنين. قال في حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني، قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن ألف ونيف، يعني حوالي ألف ونصف، حتى إذا كنا بين حنين والطائف فذكر الحديث. قوله: ونحن حدثاء عهد بالكفر، أي قريب عهدنا بالكفر. قال: فيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا. دي أول شيء، إن الأوائل من الصحابة لما تربوا علينا السلام وعرفوا ما هو التوحيد وما هو الشرك، وهم يعلمون أن هذا لا يجوز أن يسلم وأن هذا من الكفر الصراح، لما تكلموا، إنما تكلم من؟ تكلم الذين هم حديث عهد بكفر. الصحابة الأوائل كانوا يدركون تماما أن هذا لا يجوز أن يقال ولا أن يسلم، قال: وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه من تلك العادة. ذكر المصنف أو الفرناني أن هذه البيضة مهمة، يقول إيه؟ وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه من تلك العادة. واحد كان عبد أو كان عن بدعة أو كان عن معصية، كلمة الباطل دي تعم هذه الثلاثة، سواء كان كافرا مؤثرا، سواء كان على بدعة أو على ضلالة واهتدى إلى السنة، سواء كان على معصية وتاب وتيب عليه، ولا شك يهودي نصراني ماشي قلنا ثم واحد ثاني كان مبتدع ماشي مع جماعة درويش مع جماعة الصوفية أو مع فرقة من الثلاثة الضالة، واحد كان زمان مثلا ماشي مع الناس اللي هم بيضربوا المسلمين، يمشي في الشارع المخالف يضربه ماسك كرامات يضربون الناس. فالله تعالى هدى إلى السنة وبذل السنة. واحد ثالث كان في معصية، كان طول عمره غلطان في المعاصي مع هذه وهذه وهذا وغير ذلك، غلطان في المعاصي وتاب الله عليه، الآن انتقل من الباطل الذي كان فيه إلى الحق، لم ينقى بعد، لسه عنده رواتب، محتاج هذا الإنسان، هذا الإنسان يحتاج أن ينظف هذا القلب من رواتب الباطل الذي كان عليه، اللي كان كافر ده قعد 10 و20 30 سنة في الكفر، اللي كان على البدعة قعد 10 و20 30 سنة على البدعة، اللي كان على المعصية قعد سنين في المعصية، ثم اهتدى. طيب هو الآن وضع قدمه على الطريق، لكن لسه في رواتب محتاجة تنقية وتنظيف، محتاجة عين وجهد. الإنسان ده لا يؤمن وهو لسه في بداية الطريق أن يكون متعودا على باطل كان معه قبل ذلك. تجد كثير من الناس ممن أسلم للتوبة واحد كان نصراني وأسلم، لا عنده غلو، عنده غلو، عنده تعظيم لبعض المشايخ كما حدث مع كعب الأحبار. كعب الأحبار لما ذهب عمر إلى بيت المقدس، فعمر أراد أن يصلي، فكعب الأحبار قال له: قال يا أمير المؤمنين لو صليت خلف الصخرة، صخرة معروفة هناك، قال يا كعب ما زلت على يهوديتك شيء. ليه؟ ليه قالوا الكلام ده؟ إن هذا الفعل إنما هو له تعلق باليهود، ولما كعب الأحبار له هذا التعلق قال هذا الكلام. كذلك ما قلت واحد كان كافر ولسه مسلم بالدم تجد عنده رواتب انت موجوده غطش، محتاج ينقيه. كيف ينقى؟ بالجلوس عند اهل العلم، وان اي حاجه تجيله لا يتعجل انما يسال كلامه صح ولا غلط. كذلك واحد كان كما قلت كان ماشي مع اهل البدع، ماشي مع مجموعه مبتدعه، واثناء بقى الالتزام بعد ما التزم هتقابله نصوص، هيقابله كلام لبعض العلماء، هيقابله افعال لبعض الناس، لانه كان متعلق بهذه البدعه اللي نسبه طوالب اول هذه هذا التصرف وهذا القول على ما كان عليه قبل ذلك. قل لا فقط رواج الروايه، انت لسه في قلبك تعلق بما كنت عليه قبل ذلك. واحد درويش تجد عنده كده برضه ايه؟ يجي اول ما يلتزم يفشع شيء يبص ايه؟ ايده، حتى يبص ايه؟ يا ابني ايه؟ لماذا تقبل هذه الايات؟ هذا يقع مع كابر العلماء، لانه متعود زمان ان ابن 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 الشيخ الكبير بيبوس رجله. روح كده عند اي واحد النهارده من الجماعه دول تجد حفيده جاي. حفيده ده طبعا لسه لعله لابس البمبر يعني كما يقولون. ايه بقى الغايه اللي فيه؟ لسه عايز بيعملها على نفسه. لكن الشيخ ده جده الشيخ اللي يبوس رجله. يلعبون ارجلهم. طب ده ربنا تاب عليه. اول ما جيت يعني يهتدي الى السنه برضه نفس الكلام، هو عنده مشكله التعظيم دي. فيجي بقى مثلا احنا مجالسنا ولا حاجه فشوف حد يتكلم كلام حلو ولا بتاع ولا صلى صلاه فاسمع الناس وابكى الناس ناقص يبص على النبي يبص ليه؟ وتلاقي عمال يبص يقول يبص ليه؟ يا ابني لماذا يفعل مثل هذا؟ لان انت لسه عنه لا يؤمن على مثل هذا، هو مربط في البيت عليه سنوات طويله. برضه واحد ثاني كان مع مثلث فريق مخدر ولا حاجه وكان عندهم كما قلت التذكيرات. قعد 10 سنين مع مجموعه من الناس ليه ما نبطلش ونسخر ونعمل ونضرب كما هو حاصل النهارده. كثير من المخدوعين على مواقع الانترنت يتعلقون بهؤلاء الناس. يبدا يعرف مع واحد ده يزين له الارض، يقول له اتفضل اديك سليم، اتفضل مش عارف السفاره الفلانيه، اعمل مش عارف ايه، كلام كله باطل، كلام الله يوصل باطل. طيب هدي الى الطريق المستقيم والحمد لله. لسه بدايه الطريق برضه عنده تعلق. ها؟ اول ما تعلق الله عم الشيخ خش يا ابني ده خش ايه؟ ما هو زمان برضه كان كده. انت حنانيه كبيره، ده نقول له ايه؟ لان هو متعود زمان ان اي حاجه اضرب يا ابني، كسر يا ابني، وانت لا مجاهد وذاكر ها؟ فلسه متعلق. كذلك اللي كان في معصيه. الانسان لما يكون في معصيه وغرقان فيها في بدايه الالتزام لسه عنده تعلق بهذه المعصيه. عشان كده دايما بننصح اللي كان في معصيه وتيب عليه الا يكون في امان من المعصيه. يعني مثلا شاف التزام ولو اصحاب هؤلاء الاصحاب مثلا على سبيل المثال بيسمعوا اذاني ويشاوروا قهر. طيب ده لسه مهتم بقى شهر شهرين ولا كام. راح عند صاحبه ده شغل اغنيه. لسه القلب ما تمكنش منه الطاعه، قاعد مع صاحبه ده شغل اغنيه. هو كان زمان بيسمعها. وطبعا كان زمان حبيب رومي. ها؟ فطبعا ايه؟ هيسيب الطاوله مين؟ البنت اللي هو كان بيحبها واللي كان بيبعتها لسيد ومش عارف كان بيقابلها فين. في نزاع. نقول لا لا تفعل ذلك، لسه قلبك في الشمال، انت الان متعلق الى هذه الساعه بما كنت عليه، قاعد مع واحد مش دخان. هو خلاص بطل فين الحمد لله. الثاني دخل الدخان اسمه كيلو شعشعه في دماغه. قال لك خد الفاره ولا بتاع ها؟ فايه اللي بيحصل؟ ان هناك تعلق بهذا الباطل. دي فايده مهمه جدا، ان المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن ان يكون في قلبه من تلك العاده، وده امر مهم للمربي. المربي يا اخويا الوظيفه اللي احنا لسه فقدناها النهارده التربيه. وظيفه الامه النهارده قله التربيه وقله الادب. ان كثير من الناس خاصه من الشباب يجي يتعلم لاجل العلم، لا لاجل ان يطبق. يحتاج هذا الشاب الى مربي يربيه، يقول له لا ده غلط ده صح، قل هنا هذا خلاف الادب، هذا خلاف الاسلام. الشاهد نقول المربي لو انت عندك واحد تربيه وكان هذا المربى على باطل قبل ذلك يجب ان تكون انت على درايه بهذا الباطل. اقول المربي مش اللي بيتربى. واحد مربي مثلا وليكن ايا كان شيخ طالب علم بيربي مجموعه من الناس. لازم يكون على درايه تامه بما عليه اهل الباطل. ليه؟ جاي لك واحد دلوقتي وكان في طريق الفلان. لازم تعرف الباطل ده ايه ملابساته؟ لان هو قاعد معاك عنده لسه تعلم، انت محتاج كل يوم تمتد برسومه. البطل ده عامل زي الدراسين، اعزمه لك السرطان. السرطان دي منتشر في الجسم. عملت لك شوكه ولا شوكه. لو انت مش عارف ان دي اشواك ستترك هذه الاشواك وتنمو. ودي مشكله احنا وعينا الامر ان بعض الملتزمين صور. صور ليه؟ لانه لسه عنده رواتب الجاهليه ولا بتنقى. اللي هي كبرت والجلباب قصر وظل على ما هو عليه ولم يتنقى. لا تنقى منه هذه الاشواك. عشان كده تلاقي الوطن يحصل مشكله تقوم حماس يشتم يضرب. لماذا؟ لان هذه الرواتب لم تنقى بعد. لو نقيت هذه الرواتب لما وجدت مثل هذا الخلل ابدا. نعم الكلام لما قال ابو ذر الرجل انك يا ابن الكرداد نعم قال له انك امرؤ فيك جاهليه. اخواننا انا اسال سؤال اذا كان ابو ذر هو من السابقين في الاسلام، ابو ذر ده كان اسلم في اول الاسلام في اول الاضطهاد. ومع ذلك في بعض الوقت الجاهليه، احنا بقى فينا دين الجاهليه. لكن المشكله ان الواحد بيقول انا فيا جاهليه؟ انا لسه فيا رواتب؟ كيف تقول هذا الكلام؟ يأنف ويتكبر ان يكون في بعض العجز. اول حل ان تعرف المشكله. لو واحد النهارده عنده غير الصين وحلل وانا عنده غير الصين، لا انا مش عنده غير الصين، ده بيكذبوا عليه. هيموت فيك. لكن اول العلاج ان تعرف انك في مشكله. الشاهد انك منتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يامن او لا يؤمن ان يكون في قلبه من تلك العاده. قاله ابن عبد الوهاب. قال قوله للمشركين في الرجل يعكفون عندها. قال العكوف هو الاقامه على الشيء في المكان. ومنه قول الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. وكان عقوب المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. وفي حديث عمرو كان يمص بها السلاح فسميت ذات انوار وكانت تعبد من دون الله. عكف عكف الانسان على الشيء اي اقام عنده. حرف العين او العين والكاف والفاء يعني الاقامه والبقاء والاستمرار. ومنهم ما يسمى بالمعتكف. صح؟ لماذا سمي المعتكف معتكف؟ لأنه تقيم فيه بعض الأوقات، سواء يوم ليلة عشرة أيام في رمضان أي كان، سمي معتكفا. الكفار على اختلاف مشاربهم يعكفون أي يقيمون ويديمون الإقامة عند الطواغيت. يقول لك أنا رايح عند البلد أسبوع، رايح عند المسلمين أسبوع، ويقعد أسبوع كامل لا يقوم من عنده. ليه؟ يقول لك عشان أمتلئ بالبركة، حتى تعم في البركة، حتى آخذ نصيبا أكبر من البركة. أنا أوجه هذا الكلام إليكم جميعا، لي ولكم. من منا عكف على طاعة الله؟ من منا عكف على طلب العلم؟ من منا عكف على الصدق على الفقراء والمساكين؟ إنما السلام كان صلى الله عليه كان إذا عمل عملا استمر. شفتوا يعني أبهار. أنا أحسن كده. أنت كده كنا نحن بعدنا استمرار. نعود ألسنتنا وجوارحنا كلها الإقامة والدوام الديمومة على الطاعة. أنا مش مستني منك تصلي النهارده تصلي ركعة في ساعة وتاني ما تصليش. تقعد الظهر ما تصليش. مش مستني منك النهارده تقرأ كل القرآن وبكرة ما تقرأش خالص. لا، احنا محتاجين فعلا نقول أنت المقيم على الطاعة. يعني مقيم على الطاعة؟ يعني عاكف عليها. لما تصلي ركعتين بعد العشاء في 10 دقايق لا تذرهم حتى تموت. لما ليك ولد من القرآن وليكن ربع حتى لا تتركه حتى تموت. لو ليك ولد من الصدقة كل شهر بتطلع مبلغ من المال لو 10 جنيه لا تتركه حتى تموت. عايزين بس اسمه الخوف أن تقيم على الطاعة. مش تبقى مرة مرة نعم. قال لعبد الله بن عمر يوما: يا عبد الله لا تكن كفلان. لا تكن كفلان كان يقيم الليل ثم ترك. سؤال: كلنا أمرنا ليلة في رمضان، صح أم صح؟ الحمد لله. من منا ترك؟ معذرة، من منا أقام وعكس واستقام؟ من منا استمر المنكر؟ لعل منا من لم يقم ولن يقوم إلا في أول رمضان، صح؟ تجينا قلنا أحب العمل إلى الله أدومه والقلب. الكفار كانوا يليمون يعكفون يقيمون على العباد طلب العلم. لا يراك يطلب العلم شهر مرتين سنة سنتين وهو المكير فرصة للشغل ولا ساعة مع الطلقوش. هذا معنى هو قام ولا عكف على طلب العلم. الشاهد قال يعكفون أي يقيمون. قال وينوطون بها أسلحتهم يعلم السلاح فيها. لماذا؟ هل أنها يعني أداة التعليق؟ لو أنها أداة التعليق مش مشكلة. لا، قال أن يعلمونها عليها للبركة. إذا فعل هذا طلبا للبركة زي ما نقول ممكن واحد يضع يده على كتف عالم على يد عالم الوضع ده أو الفعل في شكل. لا، واحد ثاني يضع يده على كتف عالم بيتفتح فيه. واحد يروح عند المسجد النبوي مثلا فهو ناجي وضع يده على الحجر النبوي. واحد وضع يده كان هيمنع فساد مش في مشاكل. واحد ثاني وضع يده على الحجر النبوي طلبا للبركه. بينما فرق لله قلنا اذا هنا العله عن المشركين انهم كانوا يقيمون ويعلقون السلاح اعتقادا منهم ان السلاح سيصبح سلاح فتاك طلبا للبركه. قال قل ففي هذا بيان ان عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك وبهذه الامور الثلاثه عبدت الاشجار ونحوها. وهذا واقع في الأمة كما قلت. إن الإنسان يعتقد في الشيء نفسه. والجماعة الصوفية الدرويش يقول لك من اعتقد في حجر نفع. من اعتقد في حجر نفع عنه وهذا من الشرك. قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات المواطن. قال مساعدته هو في الأثير سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المموت. ظنوا من الغمط هذا لما حديث عهد النبوة ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقاطب به. سؤال هذا مهم. سؤال مهم. المشركون جميعا الذين أقروا بربوبية الله غير الجهريين غير الجماعة الشيوعية الملاحدة. خلي بالك اليهود والنصارى ومشرك العرب كلهم على يقين أن للكون رب. هو الله، وأن الكون رزاق هو الله، بخلاف التهديين والملاحدة الشيوعيين الذين ينكرون أصل وجود الله. لا نتكلم مع هؤلاء، خلي بالك هؤلاء أصلا تواضعوا في الشرك إلا ليتقربوا إلى الله عز وجل. السؤال هنا المقصد حسن ولا قبيح؟ كم هنا المقصد بتاعه حسن ولا قبيح؟
حسن.
هو كما قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولكن أصلا لم نعبد هذه التواضيع إلا رجاء أن نقترب من الله. إيش هو العدو؟ هذا جماعة درويش يقول لك إيه؟ يقول لك أنا راجل كل خطايا، كل ذنوب، كل مشاكل، والولي ده راجل صافي، ويقول لك ده رئيس يا أخي، لو أنت عايز تقابل وزير ولا محافظ ولا راجل مسؤول، بتجيب وصفة عشان يقربك ليه؟ إحنا برضه كده بنجيب وصفة لقربنا لربنا، لأن إحنا كلنا مشاكل. أما الوصف ده بقى كله إيه؟ كله طيبات من أهل البيت وغير هذا من هذا الكلام. هذه شبهة مقارية عليه، إذا هو عنده أصلاً مقصد حسن، لكن هذا المقصد لم ينفعه. وسائر أهل البدع على اختلاف أصنافهم كان عندهم حسن المقصد. المشكلة فين؟ أنه لم يتخذ الطريق الصحيح، إنما أخذ طريقاً لا يوصله. جماعة الكفار اتخذوا الشرك طريقا ليصلوا الى مرضات الله، كذلك المبتدعه على مر الدهر يعني والزمان. جماعه اللي هم انكروا صفات الله، في جماعه هم الجهميه، جماعه دول انكروا الصفات، تقول ربنا بيسمع لا ما بيسمعش، ليه يا عم؟ ربنا بيبصر لا ما بيبصرش، لماذا انكروا؟ هو بيمكن بيقرا القران علوم القران؟ لا ابدا، انما انكر ذلك لأنه يريد أن ينزه الله، تنزيه الله. ده مقصد حسن ولا مقصد قبيح؟ يا شباب يا جماعة فهمنا، ها تنزيه الله ده مقصد إيه؟ حسن. لكن هو أخذ طريق لا يوصله، أنكر القرآن ليصل إلى التنزيه. لما جاء عمرو بن عبيد إلى قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، ابن عبيد ده معتزلي جهلي زي انا ولا ده ينكر الخطاب. لما جاء هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، قال لا لا هي مش كده، هي وكلم الله موسى تكليما. ايه الفرق بين الاثنين؟ كلم الله مين المتكلم؟ رب العالمين. طيب كلم الله موسى مين المتكلم؟ موسى. عايز خبر القرآن تهديده هنا ليه؟ برضه للتهديد. طيب فكان بيقرأ على واحد فقال له يا عدو الله فعلت هذا بهذا، قدرت تعمل دي عشان كلمة موسى ممكن تلعب في التشكيل، لكن تعالى ماذا تصنع لقول الله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. تمديد أنت الأول عد فيما نهينا وكلمه ربه صريح. تخيل لي قال والله لو وجدت أني حكمتها من القصر. هو ليه كده؟ هو عايز ينكر بزعمه الباطل. جماعة اللي هم الخوارج الذين كفروا المسلمين قالوا ليه؟ لأن مقصودهم برضه حسن. لما سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أراد أن هو يبعث حكم بين وبين الذين خالفوه، قالوا تحكم الرجال والله تعالى يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، كفروا سيدنا علي. وكان مقصودهم حسن، لما حكموا على مرتكب الذنب بالكفر قالوا الثاني كافر وداخل النار، كان مقصودهم ايه؟ اظن هم يبعدوا الناس عن الزنا. لكن اخواتنا نفسنا كثيره جدا، موضع الشاهد ايه؟ ان حسن القصد لا يغني عن صاحبه شيء، انما لابد من حسن القصد ومن حسن الطريقه، لازم يبقى الطريقه شرعيه والمقصد شرعي، لازم يبقى المقصد شرعي والطريق الى هذا المقصد شرعي، لا يجوز لك ان تبتدع. كما قلت لو واحد جه النهارده يوم العيد، يوم العيد يجوز صيامه ولا يحرم صيامه؟ طيب الصيام كصيام من افضل القربات ولا لا؟ طيب انا عايز اهدد نفسي، انا شاب مش متجوز وعندي شهوة وانا افضل اضمن ان احنا نصوم عشان ايه ننفع الشهوة دي، فنهي يوم عيد واصوم. تقرب الى الله عز وجل، المقصد حلو ولا مش حلو؟ جميل، لكن الطريق لا، طريق محرم مخالف للشريعة. اذا قلنا هنا ظنوا هؤلاء الاوائل اللي هم اسلموا يعني حليفا، ظنوا ان هذا امر مكتوب عند الله وقصروا التقرب به. قال وإلا هم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش ممكن الصحابي يبقى عارف إن ده شرك ويعمله، الصحابة أعلى من كده، الصحابة أجل من كده، أعظم من كده. إنما لجهله في هذه القضية، لجهله في هذا الباب، ظنوا أن هذا أمر جائز، فسألوا الذي يبلغ عن الله، عادي نريد أن نفعل ذلك. قال فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله. له السلام صلى الله عليه وسلم. شرع بعض الأذكار في بعض المواضع، شرع بعض الأذكار في بعض المواضع. هنا مسألة مهمة، أن الذكر منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد. يعني مطلق يعني مقيد، يعني النهارده مش في الشارع يستحب لك ان تذكر الله ولا يستحب؟ طيب يستحب ولا ايه؟ اي شيء. واحد مش في الشارع فيقرا القران، الحمد لله فاطر السماوات والارض عمل يقرا حفظه الله، ده جاز ولا جاز؟ جاز. واحد تاني ماشي جنب مصر في الشارع يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، جاز ولا جاز؟ واحد تاني بيحفظ، واحد تاني بيكذب، واحد تاني بيهلل، واحد تاني بيحاضر، حاضر يعني ايه؟ الحاجة تصل إلى واحد تاني يقول بيدمعي، دمعي يعني إيه؟ إيه ده معنى؟ أعوذ بالله أو معاذ الله، أستعين بالله، شان الكلام يعني إن هو بيقول ذكر معين في وقت غير مؤقت، ده اسمه وقت مطلق وذكر مطلق. قل ما تريد، اذكر الله عز وجل على كل أحيان. أما الذكر المقيد إنه يجعل ذكر خاص في موطن خاص، ده لا يجوز الا بنص، لا يجوز الا بدليل. نفرق بين الاثنين، يبقى في الموطن الخاص في الوقت الخاص لا يجوز لك ان تخصص ذكرا الا بدليل نص، وان فعلت وقعت في البدعه. على سبيل المثال مش هقول ما نعلم ان الانسان عندما يعرف يقول ايه؟ سبحان الله صح؟ لا ليه؟ يا سبحان الله رشد ها؟ لكن ما ينفعش. في هذا الموطن علمتنا السنه أن الذكر المعين هو أن تقول الحمد لله. طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ينفع؟ لو قال كلمة دي غير هذا الموضع، أنا قاعد معاك أصلا حاجة فهنتكلم في موضوع قلت بسم الله والحمد لله مثلا يعني وصلاة مع السلام يجوز يجوز، لكن لما في موضع معين وما وضحش من الذي أراد؟ أنت الآن زدت أمرا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، دي بدعة. طيب سمعت واحد يقول نظرة سرنا قال الحمد لله، من سمع ويحمد يقول ايه؟ يرحمه الله ويغفر له، صح؟ لا يرحمه الله بس، مفيش ويغفر له. واضح من هذا الكلام؟ كذلك انا كنت رحت الشارع اسلم عليه اقول ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب واحد هذا السلام عليكم وتحية الله ومغفرة الله ورضوان الله ورحمة الله وبركاته وفضل الله، ينفع؟ ما ينفعش، لأن هذا الموضع موضع مخصوص. ويدل على ذلك حديث البراء بن عازب المشهور لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم، قال له يا براء إذا أنت أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. أنا أتمنى أن أتعلم هذا الذكر. قال ثم اضطجع على شقة الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأجهت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فإن مت على ذلك مت على الكفر أي على الإسلام. اللهم مت على الكفر وعلى الإسلام. الشاهد الصحابي سمع الذكر أنا قال له أعد علي سمع بقى كده الصحابة يسمع قال الذكر تمام بتمام جاء عند قوله آمنت بكتابك الذي أنزل قال وبرسولك الذي أرسلت. طيب هو أسأل سؤال أيهما أعلى درجة الرسول ولا النبي؟ الرسول ولا النبي؟ الرسول. الرسول أعلى درجة من النبي. اذكر بين النبي والرسول، النبي هو من يعني أمره الله تعالى أن يبلغ وأن يدعو، لكن على شريعة رسول قبله، لم ينزل إليه كتاب خاص. أما الرسول نزل إليه رسالة وشريعة وكتاب، هو أعلى. طيب محمد صلى الله عليه وسلم نبي فقط ولا رسول؟ قال محمد رسول الله، صح ولا؟ ومع ذلك قال له لا يا براء، قل وبنبيك الذي أرسلت، لا ذكر، دع لي، لا يجوز لك أن تذكر. طيب اعتاب ذكر الله أكبر، التكبير قول العبد الله أكبر، ورد في بعض المواضع منها على سبيل المثال كما في حديث جابر بن عبد الله عند النسائي وغيره، عند مسلم أيضا قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. إيه تطلع مثلا مطلع شيء عالي، جبل، سلم، ها؟ يسن لك أن تقول الله أكبر، هذه سنة. أيضا يسن التكبير كما في بعض الروايات التي فيها ضعف عند الحريق في ورعة مرغولة تكبر، والحديث فيه كذا. أيضا يسن التكبير عند سماعي الأمر الجميل أو الأمر الذي يتعجب منه، حاجتين. أنت النهارده ابنك أو ابن صاحبك حمص صور، جالك قال لك يا عم أنا حمص صورة الكوكب أو صورة أي كرسي، أي كرسي مثلا، سمع يا ابنك، تقول له سمع الكلام ولا يعجب منه، هو يقول له مراد يا حبيبي، مش كده؟ مراد ولا تآمر، ماذا أصنع؟ لا هذا ولا هذا، هذا من التغريب، إننا شرع لنا أن نقول الله أكبر، ما شاء الله، تبارك الله، بارك الله فيك، إذا يستحب لك ويسن لك أن تكبر عند الأمر الحسن، كذلك أيضا من السنة أن تكبر عند الأمر المستشنع اللي هو الكبير العظيم، كما في هذا الحديث، واحد جاي يقول لك والله أنا بحب واحدة وعايز أهرب بيها، الله أكبر، فهذا يقول لأن هذا أمر مستشنع، فهذا يقول لك والله أنا مش عارف بعمل كذا، معصية معينة، الله أكبر. تنزل الله عز وجل عن هذا الأمر. إذا قلنا التكبير ذكر يشرع في مواضع من هذه المواضع عند رؤية الشيء العظيم. قال والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله تبارك وتعالى. وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعبد أيضا في بعض سبحان الله، ونزه الله عز وجل عن هذا الأمر القبيح. قال تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بما لا يليق بالله مما فيه هضم يعني تنقيص، تنقيص وأخذ لحق الربوبية أو الإلهية. إذا لما ترى منكر تكبر تسبح إذا سمعت مثل هذه المنكرات. قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن أي الطرق، السنة أي الطريق، سواء كانت محمودة أو مذمومة. سنة الكفار يعني طريقة الكفار، سنة الصالحين يعني طريقة الصالحين. وفي الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، كلام المؤمن هنا عن الطرق التي سلكها الكفار قولها. النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ وأخبرنا عن الله تعالى أن من هذه الأمة من سيفعل كما فعل اليهود والنصارى، بل قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا، وفي رواية سننا من كان قبلكم حذو الخزة بالخزة، وفي رواية شبرا بشبر، وفي رواية ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جهر ضب لدخلتموه. فقال الصحابة يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن يعني من غيرهم ان لم يكونوا هم؟ في بعض الروايات حتى ان لو احدهم جامع امراته في الطريق لحدث فيه بسؤال. اذا هذه كنا نبوءه تحذرنا ان نسلك طريق الكفار، وده مهم خاصه في هذه الايام، هو التشبه بالكافرين والسير في طرق الكفار. هؤلاء الكفار الذين غيروا المله وبدلوا الدين وأحدثوا في دين ما ليس منه على باطل وضلال، الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. منهم من الأنبياء؟ أنت أخي، أنت على طريق آدم، أنت على طريق نوح، أنت على طريق إبراهيم، أنت على طريق موسى، أنت على طريق عيسى، أنت على طريق أيوب ويونس وهارون وسليمان وداود، أنت على طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أنت على طريق الذين اتبعوا الأنبياء والمرسلين على قدر الزمان. قل هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بخلاف غير المغضوب عليهم اليهود الذين لعنهم الله وغضب عليهم لإحداثهم في الدين وتحريفهم كتاب الله تعالى، غير طريق النصارى الذين جهلوا دينهم فوقعوا في الكفر والشرك والإلحاد. لسنا كهؤلاء للأسف. من النهار من الناس اليوم من يأتي بكل ما عند الغرب للهزيمة النفسية، يقول بيعملوا وبيسووا وعملوا وسووا ونعمة زيهم هو التقدم. لا يا اخوانا، كل خير كل خير إن وجد عند هؤلاء فعند المسلمين أضعاف وأضعاف دون هذا الشر. الله صلى الله عليه وسلم لم يمت نبيه حتى أكمل علينا الدين والمنة، فلماذا نحتاج إلى هذا ولا؟ وفي مثال يعني كثيرا ما أقول يقول لك طب معلش جماعة دول عندهم الموضوع الوعد ده، يقول لك إنجليز في الوعد كلمة واحدة. طيب هذا كلام موجود عندنا ولا موجود؟ موجود، ده احنا عندنا آية المنافق ثلاث منها وإذا وعد أخلص. يعني مش معنى إن في مسلمين منافقين مثلا أو فيهم بعض أهل النفاق أو يطلقون الوعد يبقى الإسلام متهم، لا. الإشكال في من لم يطبق الإسلام. هؤلاء أخذوا منا هذه التعاليم نهضة الفاتيكان راعي التنصير في ديار المسلمين يدعو البنوك الأوروبية كلها إلى تطبيق النظام الإسلامي بالنظام. الفاتيكان اللي ميزانيته تساوي 10 أمثال ميزانية قارة إفريقيا تصرف على التنصير، بيدعو نهضة البنوك الأوروبية الربوية إلى تطبيق النظام الإسلامي. نقول نعطي كل الناس منه أي طرق الكفار ومنه فقد نهينا عن التشبه بالكافرين، فقال صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث من تشبه بقوم فهو منهم، وقال أيضا فيما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم خالق المشركين خالق اليهود خالق النصارى خالق المجوس، وفي روايات إن أهل الكتاب لا يصبغون فخالفوهم. شواهد أن الإسلام جاء بتمييز المسلم عن غيره حتى في الزين. عمر بن الخطاب لما أرسل بعض الصحابة إلى بلاد الفرس قال وإياك وزي المشركين، والمقصود بالزي هنا ما أصبح علامة عليهم يعني لا يلبسه غيرهم، أما ما كان من الزي من زي المسلمين وغير المسلمين فهذا يجوز لبسه، إنما المحرم أن تلبس ما هو مختص بهم من الزي. أنا النهارده مثلا النصارى متساويين تلبس ثوب معين أسود بطريقة معينة، هذا الزي من رأى علم أن هذا إيه؟ قسيس الطاقة اللي هي السمرة دي اللي هو إيه؟ لو واحد نظر إيه المسجد وقال لك يا عم ده قماش ولبس طلع إيه؟ يقول أبوهم أسود مش كده؟ دخل لأنه معروف أن هذا الزي زي مين؟ زي هؤلاء. الشاذ كمان أن ما كان علامة عليهم لا يجوز فعله ولو كان هذا من العادات، فضلا أن يكون هذا من العبوديات مما يعبدون ربهم به. قال إنها السنن والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل، قال كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قال شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامعه أن كل طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. هنا ما أفهم منذ جدا لازم نعرف أنه لما أقول فلان كفلان لا يلزم منه أن يكون التشابه من كل وجه. الناصر عندما قال شارب الخمر كعابد وثن كان مهم جدا جدا جدا، حديث عند جماعة هو صحيح لما قال شارب الخمر شارب الخمر كعابد وثن. سؤال: مدمن الخمر مسلم ولا كافر؟ مسلم. ما يجمع كلمة كعابد وثن هنا؟ الكلام دي معناها ايه؟ تشبيه بايه؟ قال بينهما شبه من وجه، الا وهو ادمان هذه العاده. اللي بيرجو الوثن نادرا جدا جدا ما يوقع على هذا الوثن، مدمن عليه. كذلك شارب الخمر في الغالب لا يصنع ان يوقع عليه، فبينهما ايه؟ شبه. انا لما اقول محمد كحاتم الطارئ مثلا، او عمرو كحاتم الطارئ، حاتم الطارئ ايه؟ كريم. إذا أنا أشبه عمرو في كرمه بحاتم الطارئ، لكن هل عمرو كحاتم في كل شيء؟ لا. كذلك هنا قلت قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. تخيل كده، قلنا واحد بيقول لنبيه ولسه ربنا منجيه من عدوه الذي أذله وأذاقه الويلات، بيقول له اجعلني يا رب وإله. يستوي مع واحد بيقول لنبيه ولسه حديث عهد بالاسلام لم يرى الايات العظام، يقول لنبيه انا عايش شجره اتورط بيها واجعلها سبب. لا يستويان ابدا، انما وجه التشابه ان هذا طلب امرا فيه شرك وهذا طلب الكفر. اذا قلنا في تشابه، لكن لا يلزم من ذلك ان هؤلاء وقعوا كما وقع فيهم بنو اسرائيل. قال فيه الخوف من الشرك، وتبقى اخواتنا ضيق المساله بقى. اذا كان هؤلاء وهم عرب اقحاح يعرفون العربيه ولا يتكلمون بالفهم ويعرفون دلاله الالفاظ وفي عهد النبوه، ومع ذلك ظنوا ان هذا الامر ليس من الشرك، ما بالك بقى بمن هو الان بعد 15 قرن، بعد رساله 15 قرن بألف وربعمية وشوية فهم، وفي ظل الجهل والذين يميعون الدين والذين يحولون الشرك إلى توحيد والذين يلبسون العلم والدين على الناس، في ظل هذا خير الأدباء الشرك هنا، الشرك في هذا العصر رحمه الله أخفى ولا أظهر. الشرك الآن أخفى بكثير بمشوه الجهل. فهذه رسالة نوجهها إلى كل مسلم، العلم العلم، العلم العلم، لأنك إن لم تتعلم ربما تضع في الشرك ولا تدري ولا تعلم. وهذا كثير اليوم، النظائر الشركية في ديار المسلمين كثيرة، والعاصم من ذلك أن تلزم بركبك أهل العلم، تروح إلى مجالس العلم تتعلم ما هو الإيمان وما هو الكفر، ما هو الشرك وما هو التوحيد، ما الذي يدخلك الجنة وما الذي يدخلك النار. قال فيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله هو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من فضله. بالعلم تنكشف الأشياء على حقائقها وصورها، مش كل شيء شفته حسن يبقى حسن. كثير من الناس عطلوا الدعوة، عطلوا الدعوة سنين طوال بأفعال ظنوا أنها حسنة. يعني الشباب اللي هم راحوا فكروا ولكم مثلا محلات الفيديو والسينمات في فتره من فترات مصر عملوا ايه؟ اولا عملهم كان فيه اظهار للارواح لا يجوز اظهار، وخد الشيء الثاني عطلوا الدعوات في اماكن عده وهم يظنون ان هذا الفعل حق. لما كنا نقطع على السينما مثلا يعرض فيها فيلم فاضح، لا شك ان هذا مكر وان هذا لا يجوز، وانه يجب على ولاة الامور والحكام الرغبة في هذه الامور. طب النظر روح واحد يقول لك حط يا عم عقوبة لسه ولا بتاع، فضل المكان ده احنا مش عارف ايه. طيب اولا الفعل باطل لا يجوز، لان تكون ارواح المسلمين وغير المسلمين وهذا لا يجوز، بل هذا من اكبر الكبائر. الشيء الثاني اعمل حاجه زي كده النهارده خلاص، ايه اللي بيحصل؟ اللي كله عارف النهارده ليه بقى كله ضعف؟ اغلب المساجد ضيع الدعوة، لا يلتزم أحد، وانتهى الدعوة من الله عشرات السنين. كيف وكيف صددت عن سبيل الله عز وجل؟ إذا برضه نرجع ونقول إلزم أهل العلم. كثير من الشباب إخواننا بيظن إن العلماء متقدمين، وإن العلماء مش عارف إيه علماء صوت، لا نحن وعفقنا إلى ما ضر، لا نوالي هؤلاء ولا هؤلاء، إنما نقول ارجع إلى الدليل. عقلك ممكن يزينك شيء تظن أنه صح وأنه يعني على الطالب. أنا قلت قبل ذلك ذات الرجل الذي دخل المدينة في وقعة الحرب، وقعة فأيام يعني أيام الصحابة والتابعين، دخل المدينة فقتل آلاف المسلمين، قتل في المدينة النبوية آلاف المسلمين. تخيل على العالم على الأدب، قال والله لئن لم يغفر الله تعالى لي بعد ذلك إني إذا لفي ضلال مبين. واحد بيقتل المسلمين بيقول بقى أن ربنا ما غفرليش بعد كده يبقى أنا إيه؟ ضال. يتقرب إلى الله تعالى بإظهار أرواح المسلمين المأمون. الرجل الذي قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قتلوا تسع طعنات، اداله بالخندق المذموم تسع طعنات. قال ايه؟ اخت سيدنا علي قال ستة لله وثلاث لما كان في نفسه. بيطعن صحابي من اجل الصحابة ست طعنات لله. حزب حزب شهادة ان الانسان قد يظن شيئا يقربه الى الله هو نافع هو يبعده عن الله تبارك وتعالى ويقربه بالسخط. قال ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القلوب من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء هو الذنب الذي لا يغفره الله هو الشرك. كلام جميل جدا نقرأه حتى نختم المجلس إن شاء الله. قال قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بابن أبي شامة في كتاب البدع والحوادث وهو مطبوع، قال ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تدين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمر. التخليق هو وضع الطيب على الأعمدة وعلى الاسطوانات وعلى الحوادث. قال وإصرار مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شرر بالصلاح والولاية. أول سنة معنا دلوقتي سنة مهمة جدا جدا من قواعد أهل السنة والجماعة أن الأحكام الشرعية لا يدل عليها المنام. المنامات ليست دليلا، المنامات ليست دليلا إلا عند الأنبياء فحسب. ليه؟ رؤيا الأنبياء حق، من سوى ذلك لا. واحد النهارده شاف في المنام ان واحد بيقول له قوم اعمل كذا، والفعل ده ضاع، والفعل ده عليه كذا وكذا من الاجر. لا يجب ان نستدل بهذه الرؤيا ان هذا الفعل جائز، لان الشيطان قد ياتي اليه في منامه فيلبس عليه الحق والباطل. واحد من الناس مره كنا ناله الناس اللي غير بشر انك تقول لله علي ان اذبح كذا لفلان او لفلان، هذا من الشرك. والرجل كان متعود كل سنه بيودي خروف اعزكم الله للشيخ العرب البدوي اذبحه هناك. الرجل فعلا سمع الكلام وقال الحمد لله تبت ولم يذهب بالخروف لمكان المعروف ده. جابه في المنام بقى، جابه في المنام جمل كبير جدا ضخم جدا ومش عارف سنانه عامله ازاي وبيجري وراه عايز يتسلمه. الرجل ده مبذول، قال بس هو البدوي ليه فين؟ جالي في المنام على ايه؟ جمل وعايز اكلمه. وراد الرجل العادي هذه منامات، وكثير من الاولياء يفعل ذلك. يقول لك انا شفت نقص في النوم جالي شيء عنده خضر قوي قوي، ما اعرفش اقدر اعمل مشكله ايه؟ خد بالك عملت خضر قوي قوي وهو انا ميت في المكان ده اهو وكنت قاعد في المكان ده اهو، ويبدا بقى يلبس على العوام ويبني ضريح ومش حاجه. فمره واحد مره شاف يقول لك واحد قال للناس مره انا شفت في المنام ان الشيخ فلان مدفون في هذا المكان. عملوا يوم جابوا كلب اعزكم الله كلب وخدوه ودفنوه في المكان ده وعملوا عليه ضريح. المهم ايه؟ والناس جت سالهم مولد وبتاع، مولد سيدنا الشيخ مين؟ كان على مذهبنا على مذهبهم مين؟ طبعا مذهبهم الشيخ مش عارف مين. المهم جمعوا الفلوس والنذور لان الموضوع موضوع فلوس. فطبعا الصندوق بقى مليان. فعارفين القصه؟ يا جماعه ما لوش لهم خلاص. عارفين القصه؟ ما فيش ولا اذنهم. ده المدفون ايه؟ كان المهم قسموا الفلوس فاختلفوا على قولة ايه بن اكل ايه علم، فواحد منهم قال اقسم بالوليد، قال له احنا نحن نشو سوا وده كلام بس مين وبتاع مين انت تاني بكلمه ولا ايه؟ الشاهد اللي كمان قلنا ان هؤلاء يستدلون بالمنام، قال فيفعلون ذلك ويخططون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه، يقعد لا يصلي ولا يفعل العبادات، قال ويظنون انهم متضررون بذلك، ثم يتجاوزون هذا الى ان يعظم وضع تلك الاماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاه وقضاء حوائجهم بالنزل لها، وهي من عيون عيون يعني ايه الابار وشجر وحارس وحجر. قال وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعويلة الحكمة خارج باب توبة والعمود المخلق داخل باب الطريق الخلق اللي هو على الطين، عامل عمود كده حاطينه على الطين الولد ده يعني ايه اللي يمسه يبرر فيه، زي كده الشيخ يقول لك الشيخ ما بيستعملش صابون، تعزف واحد من الجماعة دول ولا حق واحد يعزفهم صباح يعني ايه واحد منهم يقعد في علوم ولا حاجة ياكل بقى لحمة وتلاقي يقول لك لا صوني احنا والناس التانية ايه راجع كده تقول بقدرك يا عم الشيخ ايه الحلاوة دي؟ رجوة هو طبعا حاطط في ايده بعض المواد لما المية تيجي ايه؟ تنزل. الشاهد قال والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، وده شيء يعني تخيل لما شجرة هم بيسموها بالشجرة الملعونة ويظنون انها شفت الجهل؟ قال سهل الله قطعها وانتفاخها من اصلها فما اشبهها بذات انواط الوارده في الحديث انتهى. قال وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره ابو شام، ثم قال فما اسرع اهل الشرك الى اتخاذ الاوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون ان هذا الحجر وهذه الشجره وهذه العين تقبل النذر اي تقبل العباده من دون الله تعالى، فان النذر عباده وقربه يتقرب بها النادر الى المنذور له، وسياتي ما يتعلق بهذا الباب هو يعني تقرب الى هذه الاحجار عند قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنان عباده. نكمل ان شاء الله في المره القادمه، وكما قلت يعني الوعد الجمعه القادمه نتكلم عن قضيه العذر بالجهل ان شاء الله عز وجل في التفصيل، قل قولي هذا جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.